هذه حلقة جديدة مع قضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
شيخ عبد العزيز، في حلقة مضت وصل بنا الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحرامه من مكة بعد وصوله إليها. أرجو أن تتفضلوا باستكمال حديثكم عن تلكم الحجة المباركة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن ذكرت صفة إحرامه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وما بينه للأمة، وكيف سار من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة وماذا فعل. كل ذلك تقدم بيانه من حين أحرم صلى الله عليه وسلم من الحليفة إلى أن وصل إلى مكة وصلى وبات بذي ثم وصلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام واتصل بها، ثم بعد ذلك أقام بمكة عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، لأنه طاف وسعى لأنه كان قارنا ولم يحل كما تقدم، بل بقي على إحرامه لأنه كان قارنا ساق الحج، ومن ساق الحج ليس له الإحلال حتى يحل يوم النحر، فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين يسوقون الهدي أن يحلوا بالطواف والسعي والتقصير، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت معه، فسمعوا وأطاعوا وطافوا وسعوا وقصروا، وهم الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا وليس معهم هدي. أما الذين أحرموا بالعمرة فقد طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس لديه المانع، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم للذين أحرموا الحج أو جمعوا بالحج والعمرة وليس معهم هدي أن يحلوا من إحرامهم بالطواف والسعي والتقصير كالذين أحرموا بالعمرة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام لولا أن الهدي لا أحرمت، وقال لو استقبلت من أهل سلفك لا جعلتك عمرة ولا ماتت في الهدي. فطاب بفوسهم رضي الله عنهم وطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يهدوا هديا يذبح في أيامنا وهو هدي التمتع، واشترك المسلمون السبع في بدنة والسبع في بقرة، وهذا يعم الهدايا والضحايا، فمن ضحى بواحدة أو أهدى واحدة عن تمتعه أجزأه ذلك، ومن ضحى بسبع أو أهدى بسبع عن تمتعه أو قرانه الحج والعمرة أجزأه ذلك، وإذا اجتمع الجماعة في سبعة في ضحاياهم أو في هديهم عن قرانهم وتمتعهم أجزأ ذلك كما فعله أصحاب المسلمين في أمره عليه الصلاة والسلام. وبقي المسلمون في مكة اليوم الرابع الخامس السادس السابع حلالا، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي. فلما كان يوم الثامن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى منى وأن يلبوا بالحج من مكانه، وكانوا نزلوا بالأبطح رضي الله عنه، فأحرموا من الأبطح للحج وتوجهوا إلى منى، ولم يأمره أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا طواف وداع، فعلم بذلك أنه ليس هناك وداع، وأن المتوجه من مكة إلى منى لا يحتاج إلى وداع سواء كان حلالا أو محللا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه من مكانه الأبطح إلى منى على إحرامه لأنه لم يحل، وهكذا المسلمون الذين سعوا الهدي لم يحلوا وتوجهوا من مكانهم إلى منى ولم يدخلوا المسجد الحرام للطواف، وهكذا الذين حلوا من عمرتهم لم يؤمروا ان يدخلوا الى مكه ليطوفوا للوداع بل احرموا من مكانه. فدل ذلك على ان السنه الاحرام من محل القادم الذي نزل فيه، حين فرغ من عمرته فإنه يحل المكان. وهكذا أهل مكة الذين يريدون الحج يهلون مكانه، ما في حاجة إلى أن يذهبوا إلى البيت ولا يطوفوا، فكل إنسان يحل مكانه ويتوجه إلى منى. هذا هو السنة، ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى. والأفضل من الحلال أن يفعل عند إحرامه مثل ما فعل الميقات، الأفضل يبتسم ويتطيب ويقدم أظهاره إن كانت طويلة ويقص شاربه ويخرج يلقاه معانته كما فعل أهل الميقات. وإذا كانت سليمة ليس بها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا بحق من كانت عنده حاجة إلى ذلك، كان يكون شاربه طويلا أو صدقه أو أظهاره أو حالته، كالذي لا قاموا في مكة المقيم من مكة مدة طويلة مثلا قبل شهر الحجة، وكأهل مكة المقيمين فيها. فالمقصود أن يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرام الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإجابة رداء الرجل وتلبس المرأة من ثيابها ما تشاء، لكن السنة تكون ليست جميلة ولا تلفت النظر حتى لا يحصل بها فتنة. ثم يلبي الجميع بالحج، اللهم لبيك حج او لبيك حجة، والافضل بعد الركوب تسأل طيب وفرغ من حاجاته يركب السيارة الان او السيارات الان، ومن كان عنده دابة فلان لانه تبغي الدابة، فالافضل انه بعد الركوب مثل ما فعله الميقات يتهيا من كل شيء، وان توضا وصلى ركعتين كما تقدم كما قال جمهور اهل العلم فلا باس. والإنسان إذا توضأ يشترى له سجد ركعتين، فإذا صلى ركعتين أحرم بالحج فلا بأس بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ولما قاله الجمهور من شرعية يكون النسك بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آكل من ربي فقال صلي على الوالد المبارك والعمرة الحجة. بهذا تعلق الجمهور رحمه الله رحمهم الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعد ما وصلها، وكانوا توجهوا للبيت كلهم يلبون لبيك حجة، ثم بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات سواء يلبون في طريقهم حتى وصلوا الى منازل في منى، فنزلها عليه الصلاه والسلام واستقر بها ذلك اليوم يوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحده في وقتها لم يجمع عليه الصلاه والسلام في منى نازل مستريح فلم يجمع. ودل ذلك على ان الاخضر للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه. وهكذا في أيام منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في منى إلى يوم الثالث عشر ورمى الجمار كلها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال ولم يجمع، فصلى الصلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن الحجاج في منى لا يجمعون فيقصرون ركعتين صلوا ركعتين من دون جمع، يعني الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام لحاجه ودهاء. فالسنه الاولى ان تاسر بهذا عليه الصلاه والسلام وان تقصر رباعيه ركعتين من دون جمع، لكن دعت الحاجه الى جمع في التاسر فلا تاسر، فقد ثبت عليه الصلاه والسلام انه جمع وهو نازل في تبوك للحاجة إلى ذلك، يحتاج المسافر وهو نازل أن يجمع إما لقلة الماء أو لمشقة الاجتماع على الصلوات في الأرض، فرأى الجمع من المصلحة فلا بأس بذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفة توجه من منى إلى عرفات ملبيا عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يهل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال أنس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع، يعني توجهوا إلى عرفات ملبيين أو محرمين ومكدرين كله لا بأس، والتربية أفضل بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى نمرة وهي قرية غربية عرفة، نزل بهناك زيد له قبة ضربت من شعر فنزل بها واستظل بها عليه الصلاة والسلام.
كانت قرية في ذلك الوقت سمحت
يقولون كانت قرية، لكن الله هو الله أعلم أنها ليست يعني قرية مستقيمة، وأنها بقية قرية. ولهذا نزل بها، فالعادة كانت قديما ثم قريبت، فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمون واستظل بقبة، فدل ذلك على هذا هو الأفضل، الحجاج المسلمون راقوا بها ولا باس يستظلوا بالخيمة والشجر ونحو، لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس في الوادي، قفل الوادي وادي عرنة، فجعل يخطب الناس ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم مناسك حجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم، وأمر جريرا وغيره يستنصر الناس أن يمرهم بالإنصات في خطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام، بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يلزم في هذه الخطبة، وأن أمور الجاهلية موضوعة، الزنا موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، ثم هذا بين لهم عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربه، وأن أمور الجاهلية كلها موضوعة إلا ما وافق الشرع منها، إلا ما أقره الشرع منها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليه وما حقه على النساء عليه الصلاة والسلام، وبين لهم بقوله من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد عليه فليلبس الخفين، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تارك فيهم ما لن يظلوا إن أسلموا كتاب الله، قال إني تارك فيكم ما لن تظلوا إن أسلموا كتاب الله، رواه مسلم في الصحيح. زاد الحاكم في رواية وسنتي إني تارك فيكم ما لن تظلوا إن أسلموا كتاب الله وسنتي، وهذا أمر معلوم لأن كتاب الله يأمر بالسنة وتعظيم السنة وتعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التمسك بكتاب الله إلا مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه، أمران متلازمان. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، التمسك بالسنة أمر لازم لأمر الله في القرآن سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن السنة للإمام أن يخطب الناس بعرفات ويذكرهم، أو نائبك كذلك يقوم مقامه يعلمهم دينهم وأحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله، لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له، وبين لهم التمسك بالقرآن وتعظيم القرآن، وأنهم لن يضلوا أبدا إذا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الناس، الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا، وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين، على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل، وما خالف ذلك رد على قائل مع الترحم عليه والترضي عنه إلى كامل أهل الإيمان والدعاء له، لأنه مجتهد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن كل قول وكل رأي يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مطرح، وإن كان قائله عظيما من الناس. هذا هو معنى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم به فردوا إلى الله والرسول، وهو معنى قوله سبحانه واختلفتم به فحكموا إلى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد انك قد بلغت واذنت ونصحت، فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم عليه من ربنا ورسوله
اللهم صل عليه،
ولا نشهد كما شهد الصحابه رضي الله عنهم انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خير الجزاء.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى، ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في حضرة
إن شاء الله.
إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل أيضا سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج، ويقول إذا لم أصلي في مسجد رسول الله وأنا جئت للحج، هل يكون حجي صحيحا أو لا؟
نعم، الحج صحيح، الزيارة المسجد النبوي ليست واجبة، الزيارة مستحبة، فإن زار في وقت الحج أو في غير وقت الحج فذلك سنة وقربة وطاعة، ولكنها ليست واجبة لأهل العلم، لإدعاء العلماء ليست الزيارة واجبة ولكنها سنة، إنما الواجب الحج، حج الفريضة والعمرة، وأما الزيارة هي سنة، فمن تيسر له فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، ويكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لكن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويعظم سنته ويدعو إلى سنته في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتا قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لحيثكم. عليه الصلاة والسلام خاف من الغلو، خاف من التكلم والتنطع، ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتا قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لحيثكم. اللهم صل عليه.
اللهم صل.
من تيسرت له الزيارة سار وصلى في المسجد النبوي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه ودعا له ولهما عليه رضي الله عنهما، ثم ينصرف ويزور البقيع ويسلم على اهل البقيع ويتولى عن الله الرحمه، ويزور الشهداء ايضا على الصحابه ممن استشهدوا هناك في احد، يزورهم ويسلم عليهم ويتولى عن الرحمه والمغفره، هذه السنه، ويزور قباء ايضا مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره عليه الصلاه والسلام، يزور كل سنه ويصلي ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فاحسن الطهور ثم اتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمر، هذا فضل عظيم. فالسنه للزائر ان يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الصلاه فيه، ويلزم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجد هذا خير من اهل الصلاه ما سواه الا مسجد الحرام، فمن زار فليعتني صلي على المسجد ما تيسر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صحيحه كما تقدم، لكن انا اما ويسلم عليه قائلا: السلام عليك رسول الله ورحمه الله وبركاته، جزاك الله عن من هذا الجزاء. فان قال: اشهد انك قدمت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في الله حق الجهاد، فكل هذا حق، هذا سبيل ذلك، لكن لا يتمسح بالحجره ولا يتمسح بالشباك ولا يدعو النبي ولا يستغيث به ولا يطلب الشفاعة، لا، كل هذا لا يجوز، فهذا من الشرك، يدعو النبي ويستغيث هذا من الشرك. أما التمسح بالدخان بدار المسجد أو بدار الهجرة أو الشباك هذا بدعة لا يجوز، فالواجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية ويبتعد عن الآداب المبتدعة، فيقف أمامه من دون تمسح بالهجرة ولا غيرها، ويسلم عليه الصلاة والسلام ويدعو له كما يرعى الله، ثم يسلم على صاحبيه ويترضى عنهما ويدعو لهما ثم ينصرف، وهكذا في البقيع يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث بهم ولا يلزم لهم، كل هذا لا يدعو. هكذا الشهداء يزورهم ويسلم عليهم ولكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث بهم ولا يسألهم قضاء حاجه، كل هذا من عمل الجاهليه، كل هذا من غلو محرم، بل لا شرك اكبر. ثم يزور مسجد قباء كما ذكرنا، يستحب الاذان مسجد قباء للصلاه فيه فقط، والله ولي التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يشترط في الهدي او الفديه ان تكون لحما ذبائح، ام ان هناك اشياء بديله جائزه؟
لا بد ان تكون ذبائح تذبح، لا يشتري لحم من السوق ولا يجزي عنها القيمه، لا بد أن يشتري هديا أو يسوقه من بلاده إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبحه في منى أو في مكة، ولا يجزي قيمة ولا يجزي شراء لحم من المجزرة، لا، لا بد أن يذبح الهدي لله عز وجل يتقرب إليه سبحانه وتعالى، من الإبل أو الدقر أو الغنم، الشاة واحدة عن واحد، والبقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، فلو أخرج الصدق أخرج المال اليهود لم تجي، أو اشترى لحما لم يجي، لا بد أن يشتري حيا حيوان حيا من الإبل والغنم ثم يذبحه لله في نفس الحرم في مكة أو في ميناء ويأكل فيؤتي ويتصدق من هذا الهدي كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. الله يقول فإن أهدى وأكل من لحم الإبل وشرب مرقها عليه الصلاة والسلام، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هكذا شرع الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا لم يستطع سماحة الشيخ إما لمشقة أو لعدم وجود القيمة أو لقلة ما بيده من نقود، هل هناك أشياء أخرى ممكن أن يفعلها حتى تنوب مناب الهدي أو الفدية؟
نعم، إذا عجز
أي نعم
لأن صارت النقود عندنا قليلة لا تكفي لشراء الهدي فإنه يصوم العجز عن الهدي بفقره وحاجته أو ضياع نفقته أو نحو ذلك، فإنه يشتري فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إلى رجعنا. يقوله جل وعلا فمن تمتع من الحج فمستفى من الحج ثم إن مجد فصيام ذلك الحج وسبعة إلى رجعنا تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن عنه حاضر في الحرم. يعني أن هذا للآفاق اللي يأتي من خارج مكة، فإنه إذا عجز يصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة أفضل، يصومها في العشر قبل عرفة أو في القعدة بعد فراغ من العمر يصومها، والسبع تؤخر إلى بلده لأن هذا أسهل عليه، ولو صامها في مكة بعد الحج فلا بأس، طيب لكن تأخرها إلى بلده أفضل له. فإن لم يصوم 3 قبل عرفة صامها في أيام النحر في حال 10 والثاني 10 والثالث 10 الذكرى خاصة لمن عجز عن هذه يصوم في أيام القسمة، ولا يجوز صيامها لغيره لأنها يوم عيد، فلا تصام إلا لمن عجز عن الهدي ولم يصم قبل عرفة فإنه يصومها، ثم يصوم 7 بعد ذلك في مكة أو في أهله، وهم صومها في أهله أفضل لقوله سبحانه وسبعة إلى وسبعة إلى وسبعة. يعني هذا رحمة من الله في سنة سبحانه وتعالى أنه يؤخر صوم 7 حتى يصل إلى أهله لأنه في الغالب أطلق، لكن لو قام في مكة وأحب يصوم في مكة فلا بأس.
طيب ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟
لم في إطعام، لا في الصوم،
ليس هناك
إلا هدي وإلا الصوم فقط.
أيوة.
نعم، إن قدر هذه الأداء كما تقدم،
نعم.
وإن عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام، ثم الهدي يذبح في أيام عيد لا قبلها، لا يقدم لأن العبادة لا تقدم على وقتها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا في أيام العيد، وبعض الفقهاء أجاز التقديم ولكن يقول ضعيف مرجوح، والصواب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد وفي أيام الهدي 4 أيام في أيام ذبح الهدي والضحايا، فإن فاتت سئل عن ذلك أو فقد الهدي أو ضاعت نفقته ولم يتيسر له ذبح يوم أيام العيد فإنه يقضي بعد العيد الهدايا يسبق الذبح ولو بعد العيد فضاعا كما تقضى الصلاة. إذا لم يتيسر له الذبح أيام النحر 4 فإنه يذبح هذه التذكرة القرآن بعد ذلك قضاء يذبحها في مكة ويأكل الأطعمة كما لو ذبحها في أيام الأربعة. أما الضحايا وهي التمتع وهي التطوع لا ينتهي بانتهاء أيام النحر، إذا لم يذبح الضحية أيام النحر انتهى ذهب وقتها، هكذا هذه التطوع ذهب وقتها، لكن هذه واجب الذي يلزم المعتمد يلزم المتمتع والطالب هذا لو فات في أيام الأطماع بسبب الأسباب فإنه يقضيه بعد ذلك ويفعل فيه كما يفعل لو ذبحه في أي من الأكل والإطعام.
جزاكم الله خيرا. هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل وهل يجوز الرمي في أيام أخرى؟
الواجب الرمي في النهار يوم العيد إلى غروب الشمس وأيام التشريق بعد الزوال أو الشمس، هذا هو مشروع.
نعم.
هذا المشروع، فإن لم يتيسر ذلك يأثر رمي في الليل على الصحيح، لأن الوقت قد لا يتسع للناس مع كثرتهم. فإذا رمى بعد الغروب فلا بأس بذلك عند الزحمة وعند الكثرة والمشقة فلا بأس أن يرمي بعد الغروب، لكن لليوم الذي غاب الشمس اليوم العيد يرمي بعد الغروب اليوم العيد.
نعم.
في الليل 11 واليوم الحادي عشر يومي بعد الغروب ليلة 12 اليوم الحادي عشر اليوم اللي غابت شمسه مو باليوم المستقبل.
نعم.
وهكذا في يوم 12 يومي بعد الغروب لليوم الثاني لليوم الثاني عشر. وأما اليوم 12 فلا يؤخر لأن ليس 14 ليس من العشر.
نعم.
فلا بد يومي قبل الغروب اليوم 12 والغالب انه العشر اليوم 12 لأن الناس الغالب يتعجلون في اليوم 12 ولا يبقى في اليوم 12 إلا قليل. فالغالب أنه لا يشق الرمي بعد الزوال ولا يجوز تأخير العمل بعد الغروب في اليوم 13. أما يوم العيد 11 والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في اليوم 11 والثاني عشر أو في يوم العيد اليوم العاشر رمى بعد الغروب. وإن أخرها ورماها في اليوم 13 أو 12 مرتبة فلا بأس عند جمع من أهل العلم، لكن يكون هذا السنة. السنة اليومية والعيد في وقته والحادي عشر في وقته كان عشر هذا هو السنة التي فعل أهل الفصل
رحمة الله.
والمؤمن يجتهد في ذلك.
نعم.
والعاجز وقت المريض والحبلى والموضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحرم ولدها ونحو ذلك يوكلون. هكذا شيء كبير وعزم كبيرة وضعيف البنية والذي لا يحسن الرمي يوكل يومي يحمي يومي عنه. والصبيان كذلك والبنات الصغار كل هؤلاء يومي عنه أولياءه حتى لا يزحموا ولا يغلوا لأنه لا يتحملون. والمرضى كذلك لا يتحملون الشيء الكبير والعزم الكبيرة والحبلى ولاة الأطفال كل هؤلاء إذا وكلوا ويومي عنهم يعزم ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا تأخير الرمي إلى آخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنة.
نعم. مع التركيز.
مع التركيز يعني
يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة. لكن يوم اليوم يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته هذا هو السنة.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ انتهى الوقت المخصص بهذه الحلقة. آمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.